بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بقي عندي الأخ هشام من ليبيا والأخت مريم من السعودية، ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة على أسئلتهما. هشام طبعا سأل مجموعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول عندهم عادة في ليبيا، الشخص إذا جاء يسافر يقول يكبون وراءه الماء يتفاعلون بسلامته وشيء من هذا القبيل، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه من جملة البدع والمحدثات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، ولا شك أن هذه من جنس الأساطير التي يجب على المسلم أن يتخلى عنها وأن يبتعد عنها وأن يستعمل الأمور الشرعية. فالإنسان إذا أراد أن يسافر يودع أهله، وأهله يودعونه ويدعون له، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يودع أصحابه إذا سافر، ما كان يقول اسكب الماء ولا افعلوا كذا وكذا. هذا لعله يكون أيضا من جملة التطير أو التشاؤم، يدخل في جملة هذا الشيء، يعني بمعنى لو أنه ما يعني حصل له السلام ربما تشاؤم بمثل هذا العمل. على العموم أخي الفاضل، الجانب الشرعي والذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يودع أهله، يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أيضا يودعون يقول نستودع الله دينك وأمانتك خواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك، استودع الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه هي الألفاظ والأعمال والتصرفات الشرعية التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الفاضل علموا، وجهوا، أخبرهم بأن هذه من جملة الجهل والأساطير والخرافات التي كانت معشعشة في عقول ونفوس كثير من الناس. الآن زمن العلم، زمن السنة، زمن المعرفة، زمن لله الحمد لله قراءة القرآن، زمن الارتباط بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما في داعي إلى بقاء مثل هذه الخرافات. هشام يقول مرة أنا سألتك فيما يتعلق بالرؤى والأحلام، يقول حقيقة في مسألة القراءة، يقول أحيانا أتعرض لمثل هذا الشيء، فيعني ما أجده من خير أحمد الله عليه وما أجده من غير ذلك، تشكل علي بعض الرؤى. أخي الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا ما عندي زيادة على ما قلته لك، وأنا طبعا ما أذكر، لكن أنا دائما أتحدث في مثل هذا. بالنسبة للي يراه الإنسان في منامه ثلاثة أشياء، إما تخاليط بسبب تخمة طعام، يعني الإنسان أكل متأخرا فملأ معدته، إما أن يكون بسبب موقف معين يعني حصل له فاستفزه هو شيء فيحصل عنده تخاليط أثناء النوم، وهذا لا شك بأنه ما له قيمة. الثاني أن تكون رؤية من الله عز وجل وهي واضحة المعالم، واضحة الصورة، واضحة الرموز، ولذلك الإنسان يحمد الله عليها ويسأل الله عز وجل من خيرها، ولا يحدث بها إلا عالما ومن يحب. العالم يفسر له والمحب يفرح له، لأن أحيانا قد يحسد الإنسان بسبب الرؤية، وإذا ما رأى ما يكره هذا حلم من الشيطان، ولذلك الشيطان يحزن ابن آدم ولا يضره بإذن الله جل وعلا شيئا. فإذا رأى الإنسان مثلا رأسه تدهده، ولا رأى مثلا أشياء مفزعة ومقلقة وتجعل الإنسان في حزن وضيق، على أن يستعمل الجانب الشرعي. أولا عندما يستيقظ يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يستعيذ بالله تعالى من شرها، ويتفل عن يساره ثلاث مرات، ويغير جهة نومه. فإن كانت الرؤية مفزعة ومقلقة ومخيفة يقوم يتوضأ فيصلي فيذهبها الله عنه، يذهبها الله عنه، يقتلع جذورها من نفسه، ما يتذكرها، ينساها. أما إذا ترك نفسه فربما دائما يراوده هذا الحلم ويصبح كابوس من الكوابيس في حياته، دائما يتذكر هذا الأمر. أما قضية الرجوع إلى الكتب، أحيانا الرؤية فيها رمزية، فيها يعني شيء يدركه المعبر بإذن الله، ما له علاقة، يمكن كثير من الأشياء ما له علاقة وإنما المعبر. لكن لما تجي تقرأ أو تضع مثلا مثل ما يصنع بعض الناس يحطون الرؤية في الانترنت في المواقع ثم يجيهم الرد، ما أدري هذه حقيقة يعني أعتقد بأن عليها ملحوظات كثيرة، ولذلك الرؤية أخي الفاضل قد يرى شخصان يرى يا رؤية مثل بعضهم البعض لكن يختلف، قد هذا تكون شر له وهذا تكون خير له على حسب ما يعبر المعبر. طيب أخوي هشام أرجع لك لأن عندي مكالمات تنتظر، إن شاء الله أرجع لك أكمل بعد ما أخذ هذه المجموعة. تفضل أخوي حمد.
مساك الله بالخير شيخ.
مساك الله بالنور والعافية.
طال عمرك في سورة صاد الله سبحانه وتعالى أيوب نادى رب وقال ربي مسنا الضر وأنت مسنا الشيطان بنصب الوعادات أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب، كيف طريقة العلاج وما هي طريقة العلاج؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا فضيل راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شارك شيخ.
مرحبا يا راشد.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول مخالفة الأنظمة المرورية.
نعم.
والأنظمة والقوانين التي تنصها البلدية أو أي جهة حكومية، يعني هل يؤثم الإنسان بمخالفة هذه الأنظمة وهذه القوانين؟
إن شاء الله يا راشد.
السؤال الثاني نشوف وايد احنا مثلا في التلفزيون ممثلين وممثلات مثلا يقولون يا لهوي ويا خراشي، يعني عندي المصايب ولا تسوي له مشكله ولا شيء قالت يا لهوي وقالت المهم، وعلما يعني بان هذا يعني لهوي وخراشي اسماء لاهرامات موجوده في مصر، يعني
اهرامات
اسماء هذه يا لهوي ويا خراشي هذه
ايه؟
اسماء الاهرامات هذه موجوده
ايه
في مصر.
اي نعم.
السؤال شو حكم هالشيء؟ السؤال الثالث الشيخ وردت سنة ما أدري والله حديث في صلاة الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مثلا عند انتهاء من الصورة القصيرة قبل دعاء القنوت يكبر الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ويبدأ الدعاء، يعني هذه التكبيرة مش القصد منها تكبيرة انتقالية لكن يكبر ويدعي.
شاء الله يا راشد.
شو حكم هذه؟ جزاك الله خير.
مرحبا يا راشد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ أريد أسألك مرات يوم أدعي هل لازم أخذ وضعية الدعاء، يعني أكون جالسة أضم الكفين ولا مرات نسأل.
أم محمد.
نعم.
راح الصوت الله يرضى عليك، اختفيتي، وين رحتي؟
ألو.
عودي عودي. أيوة أسألي من جديد.
ألو.
تفضلي.
فضيلة الشيخ أبا أسألك وقت الدعاء مثلا بين الأذان والإقامة، هل مثلا أو مرات أنا أدعي في سري أكون مثلا مشغولة وأدعي في سري، هل لازم أخذ وضعية الدعاء أجلس وأضم كفي ولا عادي أدعي في صدري يعني بين الأذان والإقامة؟ هذا السؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ أنا متزوجة وصار لي فترة ما حملت وأنا الحمد لله بخير، بس في مشكلة عند زوجي و يعني أهلي حشروني لازم تروحين لازم تروحين مني منك سيري مني سيري منك للمستشفيات، وأنا ما أقدر أتكلم يعني أن أقول المشكلة من عند زوجي لأنه ما يريد أحرج نفسي، هي إن شاء الله المشكلة تنحل. هل يعني أؤثم لأني ما أقول لهم؟
إن شاء الله يا أم محمد.
سؤالي لحظة في سؤال ثاني. السؤال الثاني فضيلة الشيخ بالنسبة مثلا للحمل طبعا كل شيء بقدرة رب العالمين، ولكن أشوف بعض مثلا الدكتورة تقول ما يستوي جماع فيها اليوم يستوي جماع فيها في اليوم الفلاني عشان يستوي حمل بإذن الله لأن البويضة تكون نازلة ومثلا الحيوانات الذكرية تكون أسرع أو يعني للي تريد ذكر.
واضح يا محمد واضح. أبشر إن شاء الله.
السؤال الأخير بالنسبة للأحلام ما يصير نعتمد عليه في حياتنا، يعني مرات تكون رسالة أو شيء
الأحلام
أبدا؟ هي الواحد يوم يحلم.
إن شاء الله يا أم محمد.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا جمعة. تفضل يا مختار. مختار مع تفضل يا جمعة. أخ جمعة تفضل.
شوف صحتك.
مرحبا أخوي تفضل الله يحييك.
والله شيخ أنا عندي قلت لك صارت عندي هنا بالعراق هنا ما عندنا واحد مساعدة من سيالتك قديش مرة على مود السلفة على مود ينطونا سلفة طلعت حرام
ايه،
فقلت إذا أكو واحد يعني أحد يعني عيني هاري طالبين من عندي أزبال زرع على مود ولادي وهاي تكلف 50 ورقة بالعملة الأجنبية.
نعم.
فإذا أكو مساعدة يعني من يومكم أنتم وأنتم مساعدين هنا والرمادي لأن قادة العراق ماكو مثل العراق مثل نادي العراق.
طيب المساعدة الله يعني. يحفظنا وياك أخوي جم. أهلا وسهلا مرحبا أم عبد الله.
نعم
تفضلي تفضلي أم عبد الله تفضلي أنت على الهواء تفضلي.
نعم.
تفضلي أم عبد الله.
إن شاء الله.
تفضلي أنت على الهواء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختي تفضلي.
أنا أم عبد الله من السعودية.
مرحبا مرحبا تفضلي.
الله يعافيك. إيش اسمه أنا بأسأل عن صرت مرقدة في المستشفى.
إيه؟
في العناية المركزة.
إيه نعم.
شهر.
وأنا
في العناية المركزة.
إيه نعم.
ولا أعرف شيء ولا يعني أدعي شيء نبت ولا أسمع شيء ولا أنا بصلي وعلى جنبي ما أنا بقوم أبد. هو إيش اسمه؟
ما صليتي أم عبد الله ما صليتي من شهر؟
من شهر قعدت في المستشفى شهر.
إيه.
في العناية المركزة.
إيه نعم إيه.
وبعدين قعدت 20 يوم وأنا طلعوني في حجرة ثانية.
إيه.
زين وقعدت 20 يوم.
أها.
على جنبي ما أنا بقوم أبد. يجون هم ويغيرون لي. ويروحون وانا ما ادي مر ان اصلي وانا على جنبي ومر ماني بصلي.
اي
20 يوم.
20 يوم
وش عاد عقب طلعت الحمد لله ودليت الحمد لله صلي وباسالها اشوف هالشهر اللي انا قعدت فيه ما صليت ابد ما ادري عن شيء يعني.
ام عبد الله أم عبد الله
هو علي صلاة النقضية.
أم عبد الله
صرت إني ما أدري.
يا أم عبد الله
أم
أنت الشهر بوعيك ولا مو بوعيك؟
والله مرنها بوعيي وأدري عن اللي يجي مرة ما أدري.
يعني اللي يجونك يزورونك تعرفينهم ولا مغيبة؟
لا مرة نعرف ومرة ما أنا بعرف.
أي الله يعافيك الله يعافيك.
الله يسلمك.
طيب
الحمد لله.
أنت قضيت 20 يوم قضيتيهم؟
عقب 20 يوم الحمد لله.
إيه.
تشاويت وليت أصلي وأنا على جنبي. أنا بقوم.
أي نعم. الله يعافيك أم عبد الله الله يعافيك أكتب أجرك.
أنا أقوم ولا أقدر أمشي.
ان شاء الله
بس يقوموني ورقدوني وقعدوني.
ابشر يا ام عبد الله تسمعين ان شاء الله الجواب بحول الله. خلاص طيب طيب ارجع للاسئله. عندي الاخ هشام من ليبيا بارك الله فيه يقول احيانا انا اروح يقول التاجر سيارات ويقول اجيب له زبون يقول لي مثلا يعطيني مثلا نسبه يقول احيانا يقول لي هذا السياره ب 25 يقول انا اروح ابيعها ب 26 يقول الزياده اخذها لي يقول ما الحكم في مثل هذه الحاله؟ أخوي هشام بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للسمسرة جائز، والسمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، هو الوسيط بين البائع والمشتري، ولذلك السمسرة في الشريعة جائزة ومباحة ولله الحمد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجوز للسمسار أن يأخذ نسبة على سمسرته، وهذه النسبة يأخذها أصلا من البائع، الأصل يأخذها من البائع. فإذا كان العرف العمل عندكم في البلد على أن السمسار يأخذ نسبة من البائع ونسبة من المشتري جائز. أما إذا ما كان عرف ولا كان في شرط مثلا بينك وبين البائع والمشتري فالأصل أنك تأخذ من البائع فقط ولا يجوز لك أن تأخذ من المشتري. واضح؟ أما إذا أنت قلت للمشتري شوف أنا بدور لك سيارة بشرط أنك تعطيني 1% أو تعطيني 2% أو تعطيني مبلغ 1000 أو مبلغ 100 وافق هذا ونفس الشيء البائع يجوز. أما إذا كان لا شرط ولا عرف فما تأخذ إلا من البائع لا يحل لك أن تأخذ من المشتري. واضح؟ الأمر الثالث ما يتعلق بالصورة اللي ذكرتها
إذا قال لك البائع بع لي هذه السيارة ب25 ورحت أنت بعتها ب26 من دون علم البائع، فال26 حق للبائع وأنت ليس لك إلا نسبة السمسرة فقط. واضح يا هشام؟ يعني الآن أعيد لك الصورة. البائع قال لك بع لي السيارة ب25، أنت رحت وبعتها ب26، إذن الألف كلها ال26 ترجع للبائع. الصورة الأخرى الجائزة إذا قال لك شوف بع لي إياها ب25 وما زاد فهو لك، إذا بعتها بأكثر فهو لك، زين؟ ورحت أنت وبعتها ب30، بعتها ب30 والله يرزقك 5000، هذه حقك أنت ما دام أنه قال لك وما زاد فهو لك، بشرط أنك لا تخدع ولا تغش المسلمين، ولا يجوز لك أنك تبالغ في السلعة وتحاول أنك تضفي عليها ها ما يجعل المشتري يرغب فيها وفيها غرر وفيها غش، لا، خذ الأمور باعتدال. بارك الله فيك. بهذه الترتيب يكون موضوع السمسرة على ما بينت. هشام يسأل يقول، طبعا هشام انقطع الاتصال بالأمس، يقول يحصل لي أحيانا كثيرا لما أحصل على مبلغ مالي يقول أحك يدي، هذا اللي فهمت من هشام. يا هشام بارك الله فيك، من الأساطير الشعبية القديمة، وحتى قيل بأنها من الإغريق، ها جيتنا من الإغريق، ما يتعلق بقضية ربط الأسباب بوجود بعض الأشياء التي تتعلق بالبدن. من جملة ما يذكرون مسألة حك اليد، يقول فإن حك باطن يده اليمنى جاءه مال، وإن حك ظاهر يده اليسرى جاءه بلاء وشر، وهذه كلها أساطير وخرافات وجهل ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. هذه انفعالات عصبية تكون بمنطقة اليد فتدفع إلى قضية الحكة، أو أشياء مثلا جلدية، إما أن يكون مثلا ميكروبات، إما أن يكون تحسس معين، إما شيء طبيعي، يعني هذا ما له علاقة. مثل بعض الناس الآن يقول لك إذا طنت إذنك ها اعرف أن في ناس يتكلمون فيك، سبحان الله من وين جت هذه. وبعضهم يقول إذا رفت عينك بتشوف مثلا رجل غائب يزورك أحد، كل هذه خرافات وأساطير ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. فقضية حكة اليد ولا رفة العين ولا طنة الإذن ولا رجفة الشفة أو شيء، كل هذا هو شيء من هذا القبيل، كل هذا من الخرافات والمحدثات. مريم من السعودية تقول بأن زوجها توفي قبل 4 سنوات ومات وهو على جنابه، تقول لما غسل وجدوا فيه يعني حبيبات أو شيء، وتقول أنا دائما أروح للمقبرة أدعو له، ما الحكم؟ مريم الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للإنسان إذا مات جنب هذا لا يعني بأنه ختم له بسوء، من الذي قال هذا؟ تدرين يا مريم إن حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله مات وهو جنب، قتل في معركة أحد وهو جنب؟ تدرين بأن حنظل الأسد الصحابي الجليل اللي غسلته الملائكة مات جنب؟ فهل يعني أن الشخص إذا مات على جنابه يكون من أهل النار ولا ختم له بسوء؟ هذا كلام ما يليق ولا يصح. ولذلك أختي الفاضلة هي المسألة طبيعية، الإنسان قد يموت على طهارة، يموت على جنابه، يموت على وضوء، على غير وضوء، طبيعي، يعني المسألة طبيعية ما تتحسسين منها. هو لما ممكن أنك تسألين تقولين ما الحكم في تغسيله، نقول يجب على المغسل إذا علم بأنه جنب أن يغسله بنية الجنابة، وإذا ما غسله بنية الجنابة إنما غسله بنية غسل الميت الواجب أجزأه. ولذلك باتفاق العلماء على تداخل هذين الغسلين، غسل الجنابة وغسل الموت، فلو اكتفى بغسل واحد كفى، هو الأصل أنه يكتفي بغسل واحد، وهذا قول جماهير العلماء، يعني لو شخص مات وهو جنب يكفي غسل واحد فقط، لكن النية إذا علم المغسل ينوي بأنها غسل جنابة، إذا ما علم ينوي بأنها غسل الميت كما هو العادة ويدخل في غسل الجنابة. قضية وجود حبيبات في بدنه ما لها علاقة يا أختي الفاضلة، يعني ما لها علاقة، يكون هذه الحبيبات موجودة معه من قديم الزمان وأنت ما تدرين عنها، وبعدين طبيعي قد يتغير شيء في الميت وكذا، ولا يجوز الحكم عليه من خلال هذه الحبيبات على أنه والله كذا وكذا، هذا لا يجوز. أما قضية زيارتك يا أختي الفاضلة، أنا كثير في هذا البرنامج كثير، يمكن أنت متابعة وسمعتيني مرات أنني أقول بأن زيارة النساء للمقابر محل خلاف عند أهل العلم في القديم والحديث، وفيها 3 أقوال، ويعني أحيانا أطيل التفصيل في هذه المسألة، لكن أعطيك الخلاصة اللي أختاره والذي أراه، أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر، وإنما تدعو لزوجها في كل مكان. المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، الله عز وجل عفاها ويسر عليها وما في حاجة تروح المقابر. وبعدين الدعاء اللي تدعينا، كما أقول دائما، لو كنت في أقصى أقاصي الأرض ها، وزوجك في الجانب المقابل مدفون ودعيتي إليه، بيصل دعائك إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، إذا كان الدعاء فعلا يعني سليم. أما قضية والله تعتقدين بأنك إذا زرتيه أن الدعاء ما يكون إلا إذا زرتيه، ما بصحيح الكلام هذا. وبعدين إذا زرتيه ما بعرفك، لأن الله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور. أصحاب القبور في حياة اسمها الحياة البرزخية، ليس لها اتصال بالدنيا أبدا، ولا يعرفون عن أحوال الدنيا أبدا، إنما يشعرون بالأثر الذي يأتيهم من الدعاء ومن الصدقة وغير ذلك. حمد بارك الله فيه يسأل عن قول الله، عن معنى قول الله عز وجل يعني بالنسبة لأيوب عليه السلام، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يقول كيفية العلاج يعني بالنسبة للمس أو المرض في مثل الطريقة التي يعني عملها أيوب عليه السلام. أخي الفاضل، هذه خاصة بأيوب عليه الصلاة والسلام، فأيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل بالمرض مدة 18 عاما، 18 سنة وهو في البلاء، ولذلك شحب لونه وذبل جسمه وتخلى الناس عنه، ولم تبق معه إلا زوجته، ولذلك نادى ربه، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، جاء الفرج من الله، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فذهب أيوب فضرب برجله، أركض برجلك يعني أرفس برجلك، رفس الأرض برجله فنبع ماء بارد، فاغتسل به فشفاه الله عز وجل وعافاه، ورد له صحته التي سلبت بسبب هذه السنوات الطويلة من المرض. طبعا فيه كلام لبعض العلماء أن استعمال الماء البارد يعني سبب من أسباب الشفاء بحول الله وقوته، ويروون في ذلك حديثا أن الاغتسال بالماء البارد في السحر سبب بإذن الله جل وعلا من أسباب ذهاب السحر أو العين أو شيء من هذا القبيل. يعني يغتسل الإنسان في السحر يعني قبل الفجر مثلا في الليل، في الثلث الأخير من الليل، في الماء البارد يغتسل به، فهذا سبب من أسباب ذهاب السحر والعين وغير ذلك من الأمراض. والمسألة عندي تحتاج إلى زيادة بحث، بارك الله فيك. راشد بارك الله فيه يسأل عن مخالفة الأنظمة المرورية وأنظمة البلدية وشيء من هذا القبيل. يقول هل الإنسان يأثم إذا خالف هذه الأشياء؟ الجواب نعم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك نصب الأئمة الحكام والسلاطين فيه مقصدان عظيمان، الأول حماية دين الناس، والثاني حماية دنيا الناس. ومن جملة حماية دنيا الناس وضع مثلا ما يتعلق بأنظمة العقوبات، واللي يسمى في الفقه الإسلامي التعزير. ولذلك الآن عندنا الحدود الشرعية خمسة، وما زاد هو يدخل من ضمن، بالنسبة للعقوبات يدخل من ضمن ما يراه ولي الأمر من المصلحة، لأن تصرفات الحاكم والسلطان على الأمة منوطة بالمصلحة. وعمر بن عبد العزيز قال بأنه يعني يشدد على الناس في العقوبات على قدر الجرائم، على قدر الجرائم. الآن يا أخي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لأنظمة المرور هذه، إذا تركنا الناس وما يشاءون، أعتقد تتفق معي، بل كل عاقل يتفق معي، أن الدنيا ستكون فوضى، وأن هذا سيهدد أرواح الناس وممتلكات الناس، بل الممتلكات العامة والخاصة، وسيثير الحقد والبغضاء والعداوة. لماذا؟ لأن تخيل أن كل واحد يريد أن يمشي، ما يلتزم لا بإشارة ولا يلتزم بموقف ولا يلتزم بكذا، ألا يهدد حياة الناس؟ الآن مع وجود هذه الأنظمة الصارمة القوية والمخالفات، شوف الآن بعض الأشياء التي يتصرف فيها بعض الجهال والحمقى كيف تودي بحياة كثير من الناس، حينما يقطع إشارة ويدهس من أمامه، حينما يقف موقفا خاطئا فيتسبب بضرر، قد هذا يكون هذا الضرر يترتب عليه ذهاب روح وذهاب نفس معصومة، زد على ذلك ما يتعلق بذهاب الممتلكات العامة والخاصة وشيء من هذا القبيل. ولذلك ما يضعه ولي الأمر من المخالفات وما يفرضه من الغرامات هذا يدخل ضمن التعزيرات الشرعية التي يحق لولي الأمر ذلك، سواء ما يتعلق بالمخالفات المرورية أو المخالفات البلدية. يعني تخيل لو الناس مثلا لو جاء مثلا يريد أن يبني بيت وحر على مثل ما يقولون يضع الإسمنت في الشارع والبلوك في الشارع ويضع الحديد في طريق الناس ويضع المسامير هنا، هذا يؤذي الناس، هذا يؤذي الناس. كذلك ما يتعلق بالتعدي على الجيران، لابد من وجود أنظمة وقوانين تحفظ وتصون وتحمي الناس. ولذلك العلماء الآن ما فائدة ولي الأمر إذا لم يطع في مثل هذا؟ ما الفائدة؟ ولذلك الأصل في نصب الأئمة والحكام من الناحية الشرعية الحفاظ على مقصدين عظيمين، دين الناس ودنيا الناس، دين الناس ودنيا الناس. والدنيا الناس هذه الأمور، ترتيب مصالح الناس ومنافع الناس وحمايتهم، وأيضا وضع القوانين والتعزيرات الصارمة التي تحد، لأن مثل ما قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني الناس تقول اتق الله يقول إن شاء الله، ها؟ لكن لو عرف أن وراها غرامة مالية خاصة اللي يطلع من الجيب يحسب ألف حساب. ليش؟ لأن خلاص مست دراهمه ومست فلوسه، يحسب ألف حساب لرقة دينه. لأن لما قلت اتق الله قال إن شاء الله، الله غفور رحيم. لكن لما يجي القرار الصارم والعقوبة الصارمة عرف، لأن سيترتب عليه أخذ ما في جيبه، سيترتب عليه غرامات يحسب لها الحساب. ولذلك هذه أخي الفاضل تدخل ضمن يعني الأمور المتعلقة بولي الأمر. راشد يقول نسمع أحيانا بعض الممثلين وممثلات يعني يقول يا لهوي ويا خراشي وما أدري، عاد عندنا زميلنا أبو عمر يمكن يترجم لنا هذا الشيء، أنا ما أعرف والله هذا الشيء. هو يقول هذه أسماء أهرامات في مصر. عموما أخوي راشد أنا والله ما أعرف هذا الشيء وما عندي اطلاع عليه، لكن عموما بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يستعيذ إلا بالله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال مثلا عن إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والمسلم ماذا يقول؟ يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. فقضية والله الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا أمر متقرر في عقيدة المسلم. ولذلك من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. ومن جملة ذلك الاستعاذة بالمقبورين مثلا، كان يقول يا فلان مثلا عدت بك أو أنا ألتجئ إليك مثلا، أو مثلا يطلب منه المدد، يا مدد مثلا يا فلان، هو مقبور. أو يستعيذ بشجرة أو يستعيذ بحجارة، هذه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يجوز أن يستعيذ الإنسان بغير الله. أما فيما يقدر عليه البشر كأن يقول رجل لآخر يعني أنقذني، وهو عنده حاضر موجود سقط في حفرة، يقول يا فلان أنقذني، يا فلان ساعدني في رد هذا الظالم اللي يريد قتلي مثلا، ساعدني في أخذ حقي، أنا جعلتك مثل ما يقولون العامة أنا في وجهك مثلا عن فلان، ما فيها شيء. كذلك ما يتعلق بالنداء، فيما يتعلق بالنداء الذي هو الدعاء، لا يجوز نداء إلا الله عز وجل بأسمائه الحسنى، لا يجوز حتى بالصفات. ما يجوز أن تقول يا رحمة الله يا عزة الله، هذا حرام بالكفر كما ذكر أهل العلم. وإنما تقول يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا قدير مثلا يا قوي، هذا النداء. ولذلك اللي ذكرت فيما يظهر بأن نوع من أنواع ما أدري والله يا لهوي أو يا خراشي أو شيء، هذا نداء خطير جدا. فإذا كان المقصود يا خراشي أهرام من الأهرامات أو إله من آلهة الوثنيين أو مثلا شخص مقبور مثلا ميت وينادي يقول يا خراشي، هذا من جملة الشرك الذي يحذر. فأنا ما أدري يا أخي الفاضل، يعني ممكن أنك تراجع الأمر يا راشد وتسأل مثلا يعني أهل البلد عن هذه المعاني لهوي أو شيء من هذا القبيل. تفضلوا. نعم. راشد يقول وردت سنة في الوتر وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهي من قراءة سورة صغيرة يكبر ثم يدعو، يعني قبل دعاء القنوت. أخي الفاضل أنا لا أحفظ في هذا شيء، بارك الله فيك، في حدود اطلاعي وفي حدود علمي القاصر أنا ما أحفظ هذا الشيء، وإنما المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل يقرأ ولا يكبر، وإنما يكبر للانتقال، يكبر تكبيرة الانتقال، هذا الذي أحفظه. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على قنوت الوتر بشخصه عليه الصلاة والسلام الشريف، ما كان يواظب، وإنما كان يدعو أحيانا. ولما أوصى الحسن بن علي في رمضان بدعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت، قال بعد النصف من رمضان، يعني الأسبوعين الأولين من رمضان ما كان يدعو، بعد النصف الثاني من رمضان، بارك الله فيك. أم محمد من أبوظبي تقول يعني أنا لما أكون بين الأذان والإقامة وأدعو أحيانا، تقول يعني أدعو بسري وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل يلزم أني أجلس وأرفع يدي وشيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضلة أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة للدعاء لابد فيه من تحريك اللسان، إذ نادى ربه نداء خفية، والنداء يكون بحرف وصوت، بمعنى أنك تقول يا الله يا كريم، أما في صدرك هذا ذكر في نفسك، تذكرين الله عز وجل في نفسك. أما الدعاء ليس شرطا أن ترفع الصوت، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، ولذلك أن تقولين يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني يعني مولود مثل ما تطمحين أنت له، يا رب ارزقني مولود، يا رب ارزقني الولد، ترفعين صوتك. وليست القضية شرط، أو ليس شرطا أن تجلسين وترفعين يديك وتكونين في مكان، مو بشرط يا أخت الفاضل، وأنت تمشين وانت في المطبخ وانت في غرفة النوم وانت في الصالة في أي مكان، لكن أفضل إذا كنت جالسة في مصلاك ما في بأس تدعين الله، لكن شرط أن الدعاء لازم يكون في مكان محدد ومخصص ومعين وعلى هيئة معينة، غير صحيح تدعين الله عز وجل قائمة وقاعدة وعلى جنب وانت في السيارة مع زوجك وانت طالع، ادعي الله عز وجل وانت في المسجد وانت في السوق رايح السوق، قل يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، يا رب ارزقني، ما فيها شيء. وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر، هذا كله إن شاء الله سبب من أسباب القبول. أم محمد تقول بأنها يعني متزوجة وما حملت إلى الآن، تقول مشكلة من زوجي، يقولون أهلي روحي هنا روحي هنا، تقول أنا ما أخبرتهم المشكلة من زوجي خشية أن يتطور الأمر وكذا، تقول هل أنا آثمة في أني ما أخبرت أهلي؟ لا يا أختي الفاضلة لست آثمة، يعني المسألة الإنجاب وعدم الإنجاب هذه راجع للزوجين، فإذا كنت أنت راضية بالوضع الحالي مع زوجك وتقول أنا والله أنا تقول أنا مطمئنة ومرتاحة وما قدره الله عز وجل كائن، وأنا راضية بزوجي حتى لو إلى آخر العمر ما عندي مشكلة أعيش معه ولا من دون إنجاب، راجع لك أنت، تقول لا والله أنا متضررة، أنا ما أبغى مثلا، يعني أنا أحب الولد وأبغى الولد وكل امرأة تحب الأولاد، ويعني وثبت لي بأن الزوج من الصعب لا بشكل طبيعي ولا بعملية أطفال الأنابيب ولا بكذا، وتحبين أنك تخبرين أهلك وكذا، أيضا ما في شيء، فالمسألة راجعة لك أنت، ليس هناك علاقة لقضية الحرام والإثم، ما له علاقة، راجعة لشخصك أنت، إذا كنت راضية ما في داعي تخبرين أحد وشوشون عليك وشوشرون عليك وممكن أنه يفسدون حياتك وانت مرتاحة مع زوجك الحمد لله. تقول لا والله أنا يعني زوجي أخبرني وخيرني وقال لي والله شوف يا بنت الحلال أنا والله وضعي كيت وكيت، ترضين معي تكملين بقية الحياة ولا كذا؟ هذا راجع لك أنت، تخبرين أهلك وتشاورين والدتك وخواتك. أيضا تسأل أم محمد تقول يعني بالنسبة للحمل صعيب بقدرة الله، لكن تقول بعض الطبيبات يقولن بأن والله في الوقت الفلاني وفي الساعة الفلانية ممكن يعني يحصل تلقيح في البويضة وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة، هو كل شيء بقدر الله عز وجل، كل شيء بقدر الله، لكن بذل الأسباب يعني مشروع ولله الحمد، وهذه الأسباب منها ما هو مجرب ومعلوم وواضح أنه يؤثر، فالله عز وجل خلق الأسباب وخلق المسببات، ولذلك يعني الآن الولد الأصل أن الذي يريد الولد يتزوج امرأة والمرأة تتزوج رجل بشكل شرعي وطبيعي ويحصل إنجاب، اللي يريد النبات يبذر البذرة ويسقيها ويطلع تطلع النخلة ويطلع التمر ويطلع العنب ويطلع كذا، اللي يريد المال والتجارة يروح يشتغل في السوق. هذه أسباب، هذه أسباب. ومن جملتها أيضا ما يتعلق بما أجراه الله عز وجل وجعله يعني سنة وعادة فيما يتعلق بوقت الإخصاب بين الرجل والمرأة. ففي فترات أحيانا يعني ينتبه لها الأطباء ويجعلونها سبب من الأسباب، وهذه من جملة الأسباب لا تخرج عن الأسباب، وهي أيضا بقدر الله، يعني قد يعني يتخلف السبب بقدرة الله، وقد يتخلف الخاصية الموجودة في هذا الشيء بقدرة الله عز وجل. أم محمد تسأل تقول يعني بالنسبة للأحلام هل يمكن أن نعتمد عليها في حياتنا؟ أخت الفاضل أنا شرحت قبل قليل للأخ من ليبيا، قلت له بأن الأحلام أو الرؤى ثلاثة: تخاليط وكوابيس ومزعجة، وهذه بسبب أكل وبسبب يعني مواقف، ورؤية من الله عز وجل يفرح بها الإنسان وأيضا يسبح في فضاء الأمل ويرجو الله عز وجل بأن يحقق لهذا الخير اللي رآه، وأحلام من الشيطان ليحزن بها الذين آمنوا لا يلتفت إليه وإنما يستعمل الأشياء الشرعية. قضية أن الإنسان يبني حياته على الرؤى والأحلام غلط. ما يقول واحد والله أنا شفت لي رؤية إذن أفعل كذا وأترك كذا، غلط. لكن أحيانا الرؤى تكون مبشرات ومنذرات. المبشرات ما في أحد يشوف رؤية فيها بشارة إلا ويفرح ويبدأ دائما يتطلع متى يتحقق هذا الأمر، خاصة إذا وجد معبرا صالحا طيبا متقنا للتعبير ويقول له سيحصل لك كذا بحول الله وقوته. طيب، أما ما يراه الإنسان من الأشياء التي حقيقة هي من الإنذار، يعني شخص مثلا مقصر في صلاته، شخص مثلا يرتكب المحرمات، شخص يأكل الحرام، شخص يظلم الناس، شخص عنده مثلا سوء نية وقصد مثلا، ويرى رؤية وهذه الرؤية تعبر له على أنها نذارة، نعم يجب أن يبني حياته على مثل هذه الرؤية بحيث يبتعد عن المحرمات. ولذلك الله عز وجل أحيانا يرسل إنذار للناس فيما يتعلق بالرؤية، فيراها الإنسان تنبيها له وتحذيرا له من عدم الاستمرار في هذا الطريق ومن عدم المضي في هذا الأمر. لماذا؟ لأن فيه هلاك هذا الإنسان أو فيه فساد دينه وذهاب إيمانه. فنعم هنا يعتبر لذلك الرؤى إما بشارة وإما نذارة. النذارة ينتبه الإنسان ويرعوي وينزجر إذا رأى. طيب تفضل يا سعيد. سعيد من ليبيا تفضل.
أحبك في الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي.
هذا البرنامج القيم والله.
أهلا وسهلا أخوي سعيد. يعني. مرحبا أخوي.
بارك الله فيك. أول حاجة نطلب الدعاء يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك
وجميع المسلمين. عسى الله أن يصلح حالنا.
يا رب وجميع المسلمين.
ثاني عندي سؤال في رمضان يا شيخ. يعني أنت قلت يعني الحق اللي فاتت أن القي في من يصدع القي وفي من يصدع يغلبه.
القي؟
أنا في رمضان القي.
إيه.
القي في رمضان.
أها.
أنا في رمضان اللي فات كان عندي صداع.
إيه نعم.
الصداع هو اللي سجل بالقي. هل أنا علي قضاء أم لا يعني؟
تعمدت تقيأت ولا غلبك؟
أنا والله اللي خلاني قي صداع.
إيه يعني
كان عندي شقيقة.
إيه يعني أنت تقيأت، يعني أنت تسببت في القي عشان الصداع يعني.
سبب الصداع. نعم
نعم نعم. أبشر يا سعيد.
سبب القي الصداع.
عافاك الله عافاك الله.
بارك الله فيك شيخ ودعينا والله.
الله يحفظنا وإياك يحفظ جميع المسلمين.
أبشر بك يعني بارك الله فيك.
عمرك. تفضل يا سارة. سارة من ليبيا تفضلي. راحت. تفضل يا منور.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بدي أسألك بس سؤال واحد.
إيه.
الندر بجوز يتاكل منه؟
إن شاء الله.
وبقدر وزع منه بقى على عمال ولا يعني ما بعرف أنا.
يعني ذبيحة هو ذبيحة ولا طعام ولا إيش؟
أنا الناس الندر إنه إذا طابت بنتي بدي أذبحها.
إيه طيب الذبيحة أكيد تروح للفقراء والمساكين من ضمن العمال.
للفقراء والمساكين. بجوز إني وزع على العمال ولا لا؟
إن شاء الله يا منور.
وبشاكل منها ولا لا؟
إن شاء الله أبشر.
شكرا لك.
الله يعني طبعا جمعة الله يبارك فيك ويرضى عليك. يعني برنامج طبعا برنامج فتاوى فقهي ومسألة المساعدات والله أنا ما أملك من هذا الشيء، وأعتقد في برامج أخرى يا أخي الفاضل جمعة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته أن يفرج عنك، صلى الله عز وجل أن ييسر لك من يقف معك وأيضا مسألة العملية هذه التي تريد أن تجريها، أسأل الله تعالى لك التيسير. لكن سامحني أخي الفاضل، بالنسبة للبرنامج فتاوى فقهية، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول بأنها منومة في العناية مدة شهر كامل، تقول ما لا أحس بالناس، وأحيانا أشعر وأحيانا ما أشعر، وبعدين تقول طلعوني من العناية المركزة، وبعدين 20 يوم يعني ما صليت، وبعدين بديت أقضي 20 يوم وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله الله يبارك فيك ويرضى عليك وطهور وأجر وعافية، وسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمتك يا رب العالمين. وأبشر بخير يا أم عبد الله، اللي جاك وتعرضت له هذا كل أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حتى الشوكة. تعرفين الشوكة يا أم عبد الله؟ الشوكة الصغيرة يشاكه إلا كفر الله عنه، كفر الله عنه سيئاته. فأنت الحمد لله أنت تعرضت لمرض والابتلاء، وهذا إن شاء الله رفع الدرجة لك وعلو منزلة ورفعة مكانة عند الله وتعظيم الحسنات بحول الله. أم عبد الله الله يرضى عليك، إذا كان الشهر اللي قضيتيه بالعناية المركزة شهر كامل ما تحسين بأحد ولا تعرفين أحد، ما عليك قضاء. تقولي لا والله أنا أعرف اللي يجوني، وأحيانا لما يجوني أنام أو أغيب أو شيء من هذا القبيل، لا عليك القضاء. والآن أنت الحمد لله 20 يوم اللي قضيتيها، الآن ابدأي بالشهر وأنت على فراشك، لا تكلفين عمرك ولا تكلفين نفسك أبدا، وأنت على فراشك سواء إذا قدرتي تصلين وأنت واقفة صلي وأنت واقفة، تقول لا والله ما أقدر وأنت جالسة، تربعي على السرير أو على الفراش، صلي اقعدي متربعة واستقبل القبلة وصلي. تقولين ما أقدر أقعد، على ظهرك الله يرضى عليك وحط رجولك إلى القبلة، وجه رجولك على القبلة وأنت نائمة ومستلقية، تقولين الله أكبر، تنوين هذه مثلا الفجر عن اليوم الأول وكذا. هذا إذا ما يشق عليك، تقولي والله يشق علي والأمر صعب، الله سبحانه وتعالى نرجو من الله أن يغفر لك ويتجاوز عنك. لكن المسألة سهلة يا أم عبد الله، الحمد لله أنت مع كل صلاة، خاصة أنك أنت قلتي لي وأحيانا أغيب وأحيانا أصحى، يعني واضح أن عندك يعني تردد في هذه المسألة. فأنت مستلقية مع كل صلاة مثلا تصلينها، صلاة مع أبضى تصلين أكثر من صلاة مثلا، مثلا اليوم الأول مثلا تصلين 5 صلوات جميع عن اليوم الأول واليوم الثاني حتى تخلصينها، بارك الله فيك. سعيد من ليبيا بارك الله فيه يقول بأن في رمضان الماضي يقول تقيأت متعمدا بسبب عندي صداع وسببه الشقيقة، يقول هل علي القضاء؟ نعم عليك القضاء يا سعيد، وأبشر بخير. مثل ما ذكرت لهم عبد الله، الأمراض هذه سبب من أسباب تكفير السيئات والذنوب، وسبب من أسباب تعظيم الحسنات وعلو المنزلة ورفعة المكان. أبشر بخير، وخاصة الأشياء الأمراض اللي يسمونها المستديمة المصاحبة، هذه تنقي الإنسان وتنظف الإنسان، وهذه إن شاء الله بإذن الله إنسان يقف بين يدي الله نقي ونظيف ولا عليه خطيئة. لكن طبعا هذا ما يدعو الإنسان أنه يقترف الخطايا، لا، لكن ما يحصل من اللمم، ما يحصل من الخطأ الذي ما يخلو منه إنسان. لكن ما دام أنك تقيأت متعمدا لأجل أن تذهب الصداع عنك، نعم تقضي هذا، بارك الله فيك. أم نور تسأل عن النذر، تقول هل لي أن أكل منه؟ هل إذا ذبحت النذر أنني أوزع على الفقراء؟ أم نور الله يرضى عليك، أولا النذر مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال إنما يستخرج به من البخيل، فالأصل الإنسان ما ينذر، هذا أمر. الأمر الثاني إذا نذر يجب عليه أن يوفي، لماذا؟ لأنك أنت أوجبت على نفسك عبادة ما وجبت عليك بأصل الشرع، أنت اللي أوجبتها على نفسك، يجب عليك أن توفي بهذا النذر. الأمر الثالث إذا اشترطت تقولي لله علي ذبيحة إن شفى الله ابني وناكل منها، تأكلين. إن قلت لله علي ذبيحة إن شفى الله ابني أو رد غائبي وسكتي، ما يجوز أن تأكلين منها، لازم تشترطين أثناء النذر تقول آكل منها. أما إذا ما اشترطت لا يجوز، حتى جلدها ما تستعملينه، كله تتصدقين فيه. وبعدين النذر بالنسبة للذبائح تعطى للفقراء والمساكين والعمال من جملة هؤلاء الذين يحتاجون إلى الطعام وإلى الشراب، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.